والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى المسؤولية، أن كل واحد منا صاحب مسؤولية في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم حين قال: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وحب وتلاوة القرآن. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال، أي على ثلاثة أفعال صالحات: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. إذا علمت ولدك كلام الله وكتاب الله يلبسك تاجا يوم القيامة كما بين صلى الله عليه وسلم، تاجا من نور. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن حملة القرآن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع من؟ مع أنبيائه وأصفيائه. ألم يقل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا؟ ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الجنة لا تأتي هباء منثورا، ولكنها تأتي بتعب وشقاء واجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوصي شبابنا بتقوى الله، كيف نعين الشباب والأبناء على دين الله وعلى الأخلاق وعلى الأسس والمبادئ. سيدنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أي إني أعلمك نصائح عظيمة. احفظ الله يحفظك، طالما أنك ذاكرا لله عز وجل يحفظك الله بحفظه، هذا هو المعنى. فكم من إنسان منا يوصي أبناءه بذكر الله وبكلام الله وبالقرآن الكريم وبالدعاء والاستغفار، يقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. شوف بقى في نهاية هذه الموعظة يعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يؤمن بالقضاء والقدر، كيف يؤمن بقضاء الله وقدره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمع الناس جميعا على أن يضروك فلا تخاف أبدا من قضاء الله وقدره. فقال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي الشباب صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأيديهم إلى الجنة. ذلك الشاب الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق المؤدي إلى الحج، وقال: يا رسول الله، إني أريد من هذه الناحية، يقصد طريق الحج. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله على الطريق. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر دعا له صلى الله عليه وسلم. كان فرحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الغلام كان يسير في طاعة الله وفي ظل رحمة الله عز وجل. إلى أي مكان كان ذاهبا؟ كان لأداء فريضة الحج، لطاعة ربه عز وجل. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أكمل فرحته بدعائه الصالح لذلك الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. ماذا قال؟ قال له: زودك الله التقوى، ووجهك الخير، وكفاك الهم. أي إنسان منا يوصي أبناءه بهذه الوصايا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالشباب والأبناء والغلمان والصبيان فيأخذ بأيديهم إلى الطاعة ويأخذ بأيديهم إلى الجنة. وكان يعلمهم شيئا عظيما، كيف يوقرون الآباء. هذا غلام قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه والده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: من ذاك؟ يعني من هذا؟ فقال الغلام: هو أبي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم 3 كلمات إذا عمل بهن الإنسان كان إنسانا صالحا وكان بارا بوالده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمشي أمامه. شوف الأدب، لا تمشي أمامه. وهذه الأمور التي نسمعها كانت قديما في عرف أجدادنا، وكانت يعني في آدابهم وأخلاقهم. كان الواحد منهم لا يستطيع ولا يقدر أن يمشي أمام أبيه. وتاني قال له: ولا تجلس قبله، إياك أن تجلس قبل أبيك. هو يجلس أولا ثم تجلس بعده. ثم قال عن الثالثة: ولا تدعوه باسمه. ماذا قال؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه. وسيدنا الحسن البصري رحمه الله كان يوصي أهل بيته، وقبل أن يوصيهم كان يوصي نفسه أولا، ويحدثنا عن قول الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: رحم الله عبدا وعظ نفسه ووعظ أهل بيته، فقال لهم، ماذا قال لهم؟ صلاتكم صلاتكم، يحدثهم ويأمرهم عن الصلاة ويأمرهم بالصلاة، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، يوصيهم بالجيران، مساكينكم مساكينكم، يحثهم على الاهتمام بالفقراء والمساكين. ثم قال: فإن الله قد رحم عبدا في القرآن فقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ففي علم اللغة وفي الأمور اللغوية كلمة واصطبر، الاصطبار أشد وأقوى من الصبر، هذا في علم اللغة. يقول لك واصطبر، واصطبر يعني أشد من الصبر، يعني يريد الله عز وجل في هذه الآية أن يقول لكل واحد منا: إياك أن يصيبك الفطور والملل والكسل في نصحك لأبنائك بإقامتهم للصلاة، إياك أن تمل أن تمل، إياك أن تمل. قال الله تعالى: واصطبر عليها، يعني أشد من الصبر. فتأمرهم بالصلاة كما قال الله عز وجل أنه قد رحم عبدا فقال عنه في القرآن: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وما هو حاله؟ وما هو موقفه؟ وما هي مكانته عند الله؟ وكان عند ربه مرضيا.